وإن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن اشتغلوا بما غيره أفلح من الشواذ المهجورة. العمر أنفس من تضييعه في هذا. وإن أقواما أذهبوا أعمارهم في حفظ طرق الحديث ولأمري إن ذلك حسن إلا أن تقرير غير ذلك أهم. وقال فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك. ومتى أمعن طالب الحديث السماع والكتابة فهذا زمان حفظ، وإذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم. فإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال، ثم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم إنه لو حضر شيخ كبير ليس فقيها فحضر شاب فقيه وعرضت مسألة فتكلم الشاب وسكت الشيخ، وليس القصد من هذا الكلام الغض من هؤلاء الأعلام، وإنما بيان منزلة علم الفقه وأنه أعلى لأن حاجة الناس إليه أكثر، والسؤال عنه هو المشهور، لأن عامة الناس لا يأتون يسألون عن مسائل في النحو أو مسائل في علم رجال الحديث أو ما شابه ذلك، يسألون عن الأحكام ما يجب عليهم ما يستحب لهم ما يحرم عليهم ما يكره ما يباح. والإمام أحمد الإمام الشافعي رحمة الله عليهما إذا نظرنا إلى شهرتهما وعلوم منزلتهما ونظرنا إلى شهرة المذكورين وغيرهم نجد أن الفارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. والإنسان ينبغي له مثل ما سبق إذا حفظ القرآن أن يتعاهد هذا الحفظ ويعتني به، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن، والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. قال ابن الجوزي بتكميل كلامه السابق قال أبو بكر الأبهري الفقيه كنت عند يحيى ابن صاحب فجاءت امرأة فقالت أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماذا؟ هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى بن صاعد ويحك كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت لم تكن مغطاة. فقال لا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء. هو جوابه. قال الأزهري قلت يا هذا إن كان الماء تغير ما وإلا فهو طاهر. هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في أكثر من كتاب، ذكرها في كتاب الفقه وفي الليسيليز وفي غير ذلك، والقصد منها بيان علوم منزلة الفقيه، وأن طالب الحديث ينبغي له أن يضم إلى طلبه الحديث طلب الفقه حتى يكون محدثا فقيها، وإلا الفقه وحده بدون معرفة الأدلة لا ينبغي هذا، وكذلك الحديث بدون معرفة فقه الحديث وما دل عليه الحديث لا ينبغي، بل هذا يكمل هذا. ومن كان محدثا غير فقيه فإنه يوجد عنده عجائب ويفتي بغرائب، وكذلك من كان فقيها لا يعرف الحديث يوجد عنده غرائب، لأنه ربما استدل بحديث موضوع بحديث ضعيف جدا. أبدا من العناية بالحديث والفقه جميعا. وفي حلقة من حلقات العلم من العلماء السابقين جاءت امرأة تسأل هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل المرأة المتوفاة؟ فأشكل على شيخ الحلقة فقال له الطلبة الذين يحضرون بعد أن استأذن وأذن له قال لا بأس بها، فقال من أين أخذت هذا؟ قال مما حدثتناه بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما طلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي. فهذه المرأة الحائض حيضتها ليست في يدها، لا بأس أن تغسل المرأة المتوفاة. ولكن هذا العلم وهذا الحفظ يحتاج إلى أمور حتى يتم الإنسان، لا يتم الإنسان هذا الأمر ولا يعانى الحفظ إلا إذا بذل الأسباب التي تعينه على ذلك. ومن أهم ذلك الإخلاص، لأن يخلص النية لله سبحانه. جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فقال علي بن المديني لما ودعت سفيان قال أما إنك ستبتلى بهذا الأمر فإن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. فقال بعضهم رأيت أبا عاصم النبي في منامي بعد موته، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. ثم قال كيف حديثي فيكم؟ قلت إذا قلنا أبو عاصم فليس أحد يرد علينا. قال فسكت عني ثم أقبل علي فقال إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. ولما قيل لمالك ابن أنس رحمه الله إن كثيرا قد صنفوا الموطئات فقال ما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب. هذا هو الغالب، أن الإنسان استفاد من علمه ومن مؤلفاته فيها كان حسن النية، أما إذا لم يكن كذلك فإنها تكون منفوقة في الورقة. وكذلك مما يطلب في هذا أن الإنسان مع إخلاصه لله سبحانه ومع تقواه يطلب منه ترك المعاصي والمحرمات والمخالفات. سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. فقال بشر بن حارث: إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. وقال علي بن خشرم: سألت وكيعا قلت: يا أبا سفيان، تعلم شيئا من الفهم؟ قال: أراك وافدا. ثم قال: ترك المعاصي عون على الحفظ. ومما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمعاصي من أكبر أسباب محق العلم وأسباب النسيان وعدم البركة، فهي شؤم على أهلها ولا سيما على صاحب العلم، لأنه لا يستوي العالم بالجهل. كتب حكيم إلى آخر: يا أخي، قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فيبقى في الظلمة فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل النور بنور علمه. ويروى عن عبد الله أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم في الخطيئة يعملها. وعبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه. ذكر السفارين في غذاء الألباب أن حرمان العلم يكون بستة أوجه: أحدها ترك السؤال الذي لا يسأل ولا يعتني يفوته علم كثير. الثاني سوء الإنصاف وعدم إلقاء السمع، لا بد من الإنصاف وإلقاء البال للشيء الذي يلقى. الثالث سوء الفهم، قد يفهم على غير المراد، وهذا من أسباب حرمان العلم. الرابع عدم الحفظ، وهذا هو المناسب لما نحن فيه، أن عدم الحفظ سبب في حرمان العلم، وحفظك للعلم سبب في بقائه. الخامس عدم نشره وتعليمه، فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقا. فالعلم يزكو وينمو بالتعليم وكذلك بالتصنيف. السادس عدم العمل، والإنسان يعلم ولا يعمل هذا لا يجوز. ومن أسباب حرمان العلم فإن العمل بالعلم يوجب تدبره وتذكره والنظر فيه. فإذا أهمل العمل فيه نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل. قال بعضهم: العلم يهتف بالعمل. فما استجر العلم واستجلب في مثل العمل. الإنسان إذا علم وعمل وطبق بقي هذا العلم، وكان من أسباب بقائه وبركته أيضا. وإلا فما هي الفائدة من العلم الذي لا يتبعه عمل؟ وينبغي الإنسان أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، فليأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، مثل ما سبق في قوله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. روي أن حماد بن أبي سليمان قال تلميذ الله: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا، واعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطل. وينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، استعمال آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أمكنه لتوظيف السنن على نفسه. النسيان هذا آفة من آفات العلم، فليتقي الإنسان النسيان باتقاء أسبابه، والتي منها المعاصي مما سبق. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: هل يسلب العبد الذنب هل يسلب العبد العلم بالذنب يصيبه؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. هو كتاب الله، وهو أعظم العلم، وهو حظهم الأكبر الذي صار لهم واختصوا به، صار لهم حجة عليه. فإذا أراد الإنسان أن يتقن محفوظاته فإن عليه كثرة الرعاية. قال العلامة ابن الجوزي: الطريق في إحكامه عن المحفوظ كثرة الرعاية، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا مع التكرار الكبير. فينبغي الإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النهم من عقولها. قال: وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، إذا أخذ درسا لنفسه أعاده 100 مرة، وكان الكيا الهراسي يعيد 70 مرة. فقال الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. وحكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظت، حفظت هذا الدرس الذي تكرره، قد والله حفظته أنا. حفظته عليه العجوز، فقال: أعيدي. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. قالت: ما أحفظه، نسي. فقال: أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابه. الإنسان يكرر الشيء الذي يحفظه مرات كثيرة لئلا ينساه في المستقبل، وإلا فليس الشأن في الحفظ وحده. ربما حفظ الإنسان شيئا كثيرا من العلم في وقت، لكن هذا الحفظ يحتاج إلى رعاية وعناية. فإذا كرره وأعاده وراجعه بقي وحده. أما إذا حفظ اليوم وفي الغد يحفظ شيئا آخر ويهمل الماء، هذا لا يبقى في ذهن شيء من العلم. ويتشاغل الإنسان بالتكرار في وقت جمع الهم، وكذلك بالنسبة للحفظ. إذا رأى نفسه مشغول القلب ترك الحفظ، وليحفظ قدر ما يمكن، إن القليل يثبت والكثير لا يحصل. وقد ذكروا أشياء تعين على الحفظ وأشياء تؤثر عليه. من الأشياء التي تعين ما قاله الزهري: أليس بالعسل فإنه جيد للحفظ. وقال أيضا: من فرغ من يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. قال الجعابي: كنت بليد الحفظ، فقال لي الأطباء: كل الخبز بالحلال. فأكلت 40 يوما فصفى ذهني وصرت حاهرا حتى صرت أحفظ في يوم 300. ومن الأشياء التي تؤثر على الحفظ البكمة كثرة الأكل، لأنها تدعو إلى الكسل والنوم والخمول وكثرة الهم في أمور الدنيا والانشغال عن مراجعة العلم. وذكروا في هذا أشياء كثيرة، والله أعلم بصحتها. ولا شك أن حفظ الإنسان في صغر سنه أبقى بخلاف الحفظ على الكبر، وهذا شيء معلوم بالتجربة. أما الحديث الذي فيه الحفظ بالصغر كالنقش على الحجر فإنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة: جاء حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر، وحفظ الرجل بعدما يكبر كالكتابة على الماء. يروى هذا عن النبي عليه السلام لكنه لا يصح. وكذلك آفة العلم النسيان، فإضاعته أن تحدث به غير أهله. جاء هذا عن الأعمش مرفوعا عن النبي عليه السلام ولا يصح، لأنه معضل كما هو واضح. ولكنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الدارمي في مقدمة السنن وابن أبي شيبة وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: آفة العلم النسيان. ويروى لكل شيء عنه بإسناد آخر أنه قال: لكل شيء آفة. وآفة العلم النسيان. وكذا من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قواعد الفقهاء والمحدثين، كما نبه على هذا جماعة خلاف يعني اللبن. قد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة البلوغ قوله: أما بعد فهذا مختصر في الفقه، أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية في الأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. الذي يحفظ العلم يكون نابغا بين أهله. وذكر قريبا من هذا أبو عبد الله محمد بن مفلح مقدمة الفروع، قال: أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعا وكافيا للطالب، وجردته عن دليله وتأليله غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراحة. كتاب مطبوع معروف، يقول انه ألف على هذا الوضع ليسهل حفظه. فالحفظ له شأن. يقول الرحبي في منظومته المشهورة في الفرائض في باب الفروع المقدرة في كتاب الله، قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم وضبط قسم. فالفرض بنص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ. فكل حافظ الإمام، الذي يحفظ إمام أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله. قال ابن غلبون في شرح التحفة للرحلية على قوله فاحفظ كل حافظ إمام أي مقدم أي مقتدى به مقدم على غيره، فمن جد وجد، ومن فرش فقد، ومن زرع حصد، ومن كسل نال الهم والندم والنهي. الحديث بقية أكمله أكملها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ثم بعد، سبق للأمس الكلام على شيء مما يتعلق بالحفظ، وأن الحفظ ضروري لطالب العلم، فيحفظ الطالب القرآن الكريم فيحفظ ما تيسر له من متون أهل العلم في سائر الفنون، ويستعين على حفظه بطاعة الله سبحانه وبتقواه. قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، فيحذر الذنوب المعاصي ويسلك الطريقة النافعة التي يراها تناسبه لأنه قد يناسب بعض الناس طريقة فأتناسب الآخرين. مما يذكر في هذا طريقة القراءة للشيء الذي يريد أن يحفظه، منهم من يختار رفع الصوت يقرأ رافع الصوت إذا أراد أن يحفظ، فإذا أراد أن يفهم قرأ خافض الصوت. هذا ليس له رابط وليس له حد محدود، وإنما يسلك الإنسان الطريقة المناسبة والتي يرى أنها أنفع له. فإن كان إذا رفع صوته للقراءة ولو لم يكن عنده أحد، بل هذا هو الأولى حتى لا يشغله أحد، إذا رفع صوته وجد النفع أكثر سلك هذا الطريق، فإذا خفض صوته وجد النفع أكثر خلاص. ويوجد عند المحدثين اصطلاح مطلق على بعض علماء الحديث وهو الحافظ والمحدث والمسند إلى آخره. ذكر السيوطي في تدريب الراوي عن الشيخ تقي الدين السلكي أنه سأل الحافظ جمال الدين النزلي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال يرجع إلى أهل العرف. قلت وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدنياطي. ثم قال وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة. ولكن أين السؤال من الثرى؟ فقلت له كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة، اطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز بذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع لذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون كل ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهل منها، فهذا هو الحافظ. وأما ما يخفى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنته. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي قال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك بنقص زمانه أم لا؟ فقال فأجاب الاجتهاد بذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت، فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت في بلوغ بعضه من حفظ غلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون في هذه المخالطة للذي يشبه بذلك. الحاصل أن هذا اللفظ يطلق على من كثرت معرفته لفن الحديث وما يتعلق به، فالذي يعرفه أكثر من الذي يخفى عليه. والأئمة رحمهم الله يخفى عنهم ورائي في كثرة المحفوظ. قال يحيى بن معين: كتبت بيدي ألف حديث، يعني مليون. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح. وسئل أبو زرعة الرجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل يحلف؟ قال: لا. ثم قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. وبالمذاكرة 300,000 حديث. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال: سمعت إسحاق بن راهويه وضبط راهوية وابطال صحيحان. راهوية عند المحدثين عند علماء اللغة راهوية. يقول إسحاق: أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزور. المحدث يعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوعة ويميز بينها. والحافظ بن حجر في نكته على ابن الصلاح جعل شروط تسمية الحافظ: الشهرة بالطلب، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعليل، وتمييز الصحيح من الثقيل، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار كثير من المتون. فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. وقد اشتهر في ترجمة الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله أنه لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا فعملوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد الآخر، وإسناد هذا المثل لهذا، ودفعوا إلى جعلوا له 10 أشخاص، دفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس فانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من 10 التي عنده، فقال: لا أعرف. سأله عن آخر، قال: لا أعرف. وكذلك حتى فرغ من 10، كل حديث يقول: لا أعرف.
فكان الفقهاء يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعدل. ثم انتدب اخر ففعل كما فعل الاول، فالبخاري يقول بعد كل حديث لا اعرف. ثم قام الثالث الى ان قام العشر كلهم وهو لا يزيد على كلمه لا اعرفها. فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول منهم فقال اما حديثك الاول فكذا والثاني كذا والثالث كذا الى العشر. رد كل نسم الى اسناده، ذكروا انه اتى بالخطا الذي سئل عنه فأتى بالصواب وحفظ التركيب الذي أراد اختباره به، ثم فعاد كل حديث إلى إسناده، فرد كل متن إلى إسناده، وفعل بالبقية مثل ذلك، فأقر له الناس بالحسن. قال ابن العميد: ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرئاسة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي في حضرتي. كان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلبه بفتنته حتى ارتفعت أصواتهما، إلى أن قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال هذا، فقال: حدثنا أبو خليفة أخبرنا سليمان بن أيوب حدث بحمده. قال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، تسمعه مني عاليا. فخجل الجعابي. قال ابن عميد: فوجدت أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني وفرحت بفرحه. الحفظ له شأن وله مقام. وهمة العلماء الأوائل في هذا كثيرة. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب: كنت أعيد كل درس 100 مرة، فإذا كانت المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله، يحفظ قصيدة كاملة من أجل بيت واحد لعلو همته رحمه الله. والحفاظ منهم حفاظ على طريقة الفقهاء مثل أبي جعفر الطحاوي والبيهقي والبادي وقاضي عياض والنووي في الإسلام ابن تيمية وعلامة المقيم وحافظ العماد بن كثير، ومنهم حفاظ على طريقة المحدثين، وهم معظم الحفاظ. أما بالنسبة لأحكام الحفظ، فالحفظ قد يجب في حالة أو في حالات، منها ما أحد يذكر
الإسلام.
يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في مذهب جمهور العلم. مذهب الجمهور وجوب قراءة الفاتحة. اشتهر في مذهب الحنفية أنه يجزي ما تيسر من القرآن. فيجب على الإنسان أن يحفظ الفاتحة ويجب عليه أيضا إذا استودع وديعة أن يحفظها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا على خلاف أمر صاحب الوديعة أو أمره أن يضعها في محل فلان وجب عليه أن يضعها فيه أو فيما هو أوثق. وإذا حصل منه تعدل أو تفريط فإنه يضمن. أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. بعد هذا ننتقل إلى ما يتعلق بكتب التفسير. سبق معنا أن العناية بالقرآن الكريم مطلوبة، وأول ما يعتني به طالب العلم هذا الكتاب العزيز حفظا وقراءة وتدبرا. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه. قال ابن جوزي في فسة الكذب إلى نصيحة الولد: فينبغي للهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع: وأول ما يبتدئ به يعني طالب العلم حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، وهذا موجود من أهل العلم من لا يسمح فأن يقرأ عليها أحد إلا إذا كان حافظا القرآن، وإذا لم يحفظ لم يسمح له بحال أن يقرأ عليه. ما يشجع الطلبة على حفظ القرآن والعناية به. ثم قال النووي: وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، لأن من الطلبة من يحفظ القرآن لكنه ينشغل عليه بقراءة كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب النحو وكتب الأصول، هذا لا يليق. ومثلا يجعل الإنسان وقتا محددا يراجع به القرآن نسيه. من الناس من جعل له وقتا يراجع فيه ويقول: كما أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة كذلك في القرآن يكون له وقت محدد يراجع فيه ويستذكر فيه، وإلا نسيها الطالب. فالإنسان بحاجة إلى تفسير للكتاب العزيز، يستعين على فهم القرآن بما تيسر من كتب التفسير. وكتب التفسير كثيرة ومتنوعة. قال بعض أهل العلم: العلوم ثلاث، علم نضج ومحترم، علم نضج ومحترم، وهو علم النحو وأصول الفقه، وعلم ما نضج ومحترم وهو علم البيان والتفسير، وعلم النظر واحترق هو علم الحديث والفقه. علم التفسير هو القسم الثالث، لم ينضج بعد ولم يحترق. ولهذا الذي يتأمل في كتب المفسرين يجد فيها تغيرا كبيرا، ويتردد الإنسان في التفسير المختار للمبتدئ بسبب اختلاف طريقة المفسرين. فمن الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بتفسير الحافظ العماد بن كثير رحمه الله، لأنه تفسير موثوق به ومؤلفه سلفي العقيدة، وإن كان فيه شيء من الطول وشيء من الأخبار الإسرائيلية. ومنهم من يرى أن هذا التفسير لا يناسب المبتدئين فيختار تفسير تيسير الكريم المناع الرحمن في تفسير كلام المناع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويرى أنه أولى ما يتبع به الطالب. ومنهم من يرى أن يبتدئ الطالب بتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوط، ولكن هذا للطالب المبتدئ محل نظر لأنه مختصر جدا. سألت الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله لمدة أن من يقول ينبغي للطالب المبتدئ تفسير أن يقرأ تفسير الجلالين، قال هذا غير صحيح، تفسير الجلالين الغاية. فالإنسان إذا بدأ أرى صحة ذلك، مختصر جدا لا يصلح للمبتدئ. ومنهم من يختار تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي يؤخذ عليه ما فيه من سلوك طريقة الأشعرية في تأويل الصفات، وشيء من كلام الجهمية من كلام المعتزلة، لأنه مختصر من الكشاف. الكشاف للزمخشري معروف في اعتزالياته على ما فيه من فوائد، لكن فيه طامات لا يصلح لطلبة المبتدئين. ومنهم من يميل إلى تفسير أيسر التفاسير بكلام العلي الكبير الشيخ أبي بكر الجزائري، لا شك أنه كتاب ميسر مطبوع في 4 مجلدات، وفيه تفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل بار رحمه الله المسمى توفيق الرحمن في دروس القرآن، اشتمل على 313 درسا، يذكر جملة من الآيات ثم يشرحها. فذكر أن تفسيره هذا أخذه من تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي يضاف إلى بعض التفاسير الأخرى. وهذا التفسير طبع من سنوات، فطبع هذه الأيام طبعة محققة. وكذلك فيه تفسير اسمه التفسير الواضح، تفسير واضح للشيخ محمد محمود حجازي مطبوع في 3 مجلدات. هذا التفسير سهل العبارة، ليس فيه خشو ولا تطويل، وهو في تفسير هذا على طريقة السلف. قال في الجزء 3 من تفسيره: قد كنت أسير في التفسير على منهج المؤلفين، قصده المتأخرين المؤولة، ولكن بعد رحلتي إلى الرياض هداني الله إلى رأي السلف ورأيته خيرا. فهذا تفسير تسمية، تفسير واضح، فسر كل جزء على حينه. ومن أهل العلم من يرى البداءة تفسير البغوي وهو تفسير حسن، ومؤلفه على منهج السلف وطريقة السلف. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي، فذكر أن أقربها إلى السنة وأبعدها من البدعة تفسير البغوي. فالإنسان ينظر في هذه التفاسير ويقرأ فيما يرى أنه أنفع له. أما القول بأن المبتدي يبدأ في هذا أو في هذا أو في هذا، هذا راجع إلى اجتهاد كل أحد ممن تكلم في الموضوع. كون الطالب يقرأ في تفسير ابن كثير الكلام المتعلق بمعنى الآيات، وإذا أتى إلى فرد الأحاديث وبعض القصص يتجاوز هذا، هذا حسن ويختصر على نفسه شيئا من الوقت. وما هي إلا بداية، ثم يترقى الإنسان في العلم ويتوسع فيه. وكتب التفسير يتعلق بها كلام كثير. قد ذكر صاحب غاية الأماني في الرد على النبهاني كلاما على كتب التفسير وأن الحاجة إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر داهية. ونقل كلاما كثيرا في هذا عن كتاب التعليم والإرشاد. قال قبل ذلك: إن من طالع كتب التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها أعظم مانع من الوقوف على مراد الله تعالى في كتابه الكريم، فإن منها ما هو مشهور في قواعد النحو ووجوهه، فتراه يذكر في كل آية من الوجوه ما يفوت الحصر، ومنها ما هو مشحون بالمسائل الكلامية والقواعد الفهمية حتى يصرف الآيات إلى ما أصله من الأصول، ويؤول النصوص القطعية إلى ما يوافق معتقده. إذا لوصف تفسير الرازي والبيضاوي وأبي السعود تعلم حقيقة ذلك. ومنها ما اشتمل على قصص بني إسرائيل وأكاذيبهم وأقاويلهم التي تحيلها العقول وتنذر عنها الطباع. إلى أن قال: وقد تكلم على التفسير كلام منصف واقف على الحقيقة العلامة السيد محمد بدر الدين الحنبي في كتابه التعليم والإرشاد، فقال بعد أن تكلم عن علم التفسير وأن أهل العلم لم يعطوا حقه، والذي ينظر فيما طبع من نحو قرن في مصر من كتب التفسير يرى أن الذي طبع منها إلى الآن الخازن تفسير الجلالين بحاشية الصاوي وبحاشية الجمل، البيضاوي بحاشية الشهاد، وذكر مجموعة من التفاسير ثم تكلم عليها واحدا واحدا وأطال في هذا، وتوصل في الأخير إلى أن ما يصح الاعتماد عليه والثقة به هو تفسير ابن جرير، وهو الحسنة الوحيدة في المطابع الإسلامية بعد قرن أو أكثر من ظهور المطابع. هذا الكتاب كتاب التعليم والإرشاد مطبوع قديما، طبع سنة 24 و300 وألف، فهو من الكتب النادرة الآن، وفيه كلام على أسباب انحطاط العلوم الشرعية وذكر الطرق النافعة في التعليم. ولما تكلم على علم تفسير كتاب الله قال: الغرض من هذا العلم ظاهر من اسمه، وغايته معرفة مراد الله جل شأنه في كلامه المنزل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، والفائدة في ذلك معرفة مواضع أمره ستؤتى ومواضع نهيه ستجتنب، ومعرفة الدلائل على وحدانيته وأوصافه الكمالية وتواريخ الأمم الغابرة وأخبارهم مع أنبيائهم الذين أرسلهم الله إليهم، وما حل للمخالفين منهم من السخط والعذاب ليكون عبرة لمن بعدهم من الأمم، إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة التي يشتمل عليها كتاب الله جل جلاله. ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بالاطلاع على كتب التفاسير المنقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء أصحابه. وقد يظن بعض الناس ممن تخيل له أوهامه في قدرة عقله أن يحيط بما بين العرش والفرش، أن في استطاعة كل أحد الوقوف على معاني القرآن ولحاقه بأسراره، إلى أن قال: وهذا على ما تراه من الأهمية وشدة الحاجة إليه وطلاب العلم العلوم الشرعية أقل الناس عناية به وأجهدهم فيه. فالطالب الذي يصرف 10 سنوات من عمره في تعلم النحو من حواشي المتأخرين وما يتصل بذلك يظن على كتاب الله وقانون دينه ومبدأ سعادة البشر في النشأتين بسنة يصرفها في قراءة تفسير من تفاسيره اللطيفة الموثوق بها والمعلومة درجة مؤلفيها وطبقتهم بين العلماء. ودعا إلى العناية بالتفسير وتكلم على كثير من التفاسير المطبوعة ونقدها بما يشتمل عليه بعضها من الأخبار الإسرائيلية ومن الأحاديث الموضوعة والضعيفة ومن التطويل بشيء لا علاقة له بالقرآن. بعض التفاسير تجد فيها علوما لو نظرت إليها لوجدتها لا علاقة لها بالتفسير. التفسير ينبغي أن يكون موضحا للقرآن مبينا لما دلت عليه الآيات حتى يستفيد القارئ، ولكن غلب على كل عالم فنه الذي يميل إليه. مثلا تفسير البحر المحيط لأبي حيان غلب عليه النحو، تفسير قرطبي جامع لأحكام القرآن غلب عليه الفقه، تفسير الزمخشري كشاف، تفسير أبي السعود غلب عليهما ما يتعلق ببلاغة القرآن وإعجازه. وبعض الكتب اعتنت بجمع الأقوال في الآية مثل زاد المسير، وبعضها اعتنت بالآيات التي تشرح الآيات المفسرة مما يسمى بتفسير القرآن للقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. هذه هي الطريقة المثلى في التفسير، وهي موجودة في تفسير حافظ الكبير وفي تفسير ابن جرير أيضا وفي الدر المنثور التفسير بمأثور السيوطي وفي تفسير الشيخ الشنقيطي تفسيره المقروء المشهور مروء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. كل إنسان يعرف معنى الآيات من الآية الأخرى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة وكلام التابعين، هذه هي الطريقة المثلى، ولا يجدها في كل التفاسير. قد قسم الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب طلبة العلم إلى 4 أقسام. القسم الأول من ارتفعت همته في الطلب بعلم الشرع وقصد البلوغ إلى مرتبة عالية يكون عند تحصيلها إماما مرجوعا إليه مستفادا منه مأخوذا بقوله مدرسا مفتيا مخلصا. القسم الثاني من غاية مقصده ومعظم طلبه ونهاية رغبته أن يعرف ما طلبه منه الشارع من أحكام التكليف والوضع على وجه مستقل على وجه يستقل فيه بنفسه ولا يحتاج إلى غيره من دون أن يتصور البلوغ إلى ما تصوره أهل الطبقة الأولى من تعدي فوائد معارفهم إلى غيرهم والقيام في مقام أسادر الأئمة ومحارير هذه الأمة. القسم الثالث من يرغب في إصلاح لسانه وتقويم فهمه بما يقتدر به على فهم ما معاني ما يحتاج إليه من الشرع وعدم تحريفه وتصحيفه وتغيير إعرابه من دون قصد منهم إلى الاستقلال بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض والاحتياج إلى الترجيح. والرابع من قصد الوصول إلى علم من العلوم أو علمين أو أكثر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور الوصول إلى علم الشرع. ثم ذكر أن الطبقة الأولى يناسبها من كتب التفسير الكشاف وعامة كتب التفسير ولا سيما التفسير المأثور وأنفعه الدر المنثور للسيوط وكذلك مطولات التفاسير كمفاتيح الغيب الرازي. هذا للطبقة الأولى. والثانية قال تفسير يناسبها تفسير من التفاسير المختصرة كتفسير القاضي البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل مع مراجعة ما يمكن مراجعته من كتب التفسير. الطبقة الثالثة يناسبها تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق كتفسير البغوي والسيوطي. أما الرابعة فقال على من قصد علما من العلوم هذا مفيد لجميع الطبقات. يقول على من قصد علما من العلوم أن يتوصل إليه بالمؤلفات المشهورة بنفع من اشتغل بها المحررة أحسن تحرير المهذبة أبلغ تهذيب. ثم قال وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عاري الهمة سامي الغريزة أن لا يرضى لنفسه بالدون. ينبغي الإنسان أن لا يرضى لنفسه بالدون ولا يقتنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة. حتى قال قائلهم إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم وطعم الموت في أمر حقير
كطعن الموت في أهل القرية. قال: وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قليلة الاضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعوض نفعا وأتم فائدة، وهي المطالب الدينية، مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في حصول المقصود وهو الخير الأخروي. فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقصر الخشية التي له التي هي سبب الفوز لديه عليهم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبة النبيلة، فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب في أشرف المكاسب، وأحذر برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولا تساميه منقبة ولا تقاربه مكرمة، فليس بعد ما يتصور أهل الطبقة الأولى متصور، فإن له على الوجه الذي تصوروه فقد رفضوا من خير العاجلة والآجلة وشرف الدنيا والآخرة لما لا يظهر به إلا من صنع صنيعهم ونال نيلهم وبلغ مبالغهم. وإن اخترمتهم دونهم وإن اخترمهم دونهم مخترم وحال بينهم وبينه حائل فقد أعذروا، وليس على من طلب جسيما ورام أمرا عظيما إن منعته عنه الموانع وصرفته عنه الصوارف من بأس. ذكرت هذا الكلام لما فيه من الحث على علو الهمة، وأن الإنسان تكون همته عالية في طلب العلم، فإن وصل هذه الدرجة التي طمع في الوصول إليها فهذا هو المطلوب، وإن لم يصل فهو على نيته وهو على خير في عمله هذا. أما أن الإنسان تكون همته دون ذلك هذا ما لا ينبغي. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. وسبق أن بعض العلم يرى أن تفسير الجلالين يبدأ به، وأن منهم من رأى أنه مختصر جدا لا يصلح للمبتدئ، وهذا التفسير تفسير مشهور قام بتأليفه جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي العلماء الشافعية. قام الجلال المحلي بتفسير سورة الكهف
إلى آخر سورة الناس، ثم فسر الفاتحة وتوفي بعد ذلك. فقام جلال الدين السيوطي فابتدأ بتفسير سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، هذا ما قام به كل واحد من هذين العالمين. وما قيل بخلاف هذا فهو وهم من قائله، ولكن هذا الترتيب غاية في الاقتصار والإيجاز، حتى ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: عددت حروف القرآن وتفسيره لجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء، مما يدل على شدة الاختصار. وكلا العالمين المذكورين مؤول للصفات على مذهب الأشاعرة، لكن من قرأ في هذا الكتاب لا يغتر بما فيه من التأويلات. وبعض الناس يحب أن يعرف معاني الكلمات ورؤوس أقلام في التفسير في المرحلة الأولى، ثم يتوسع بعد ذلك، ويكون بعده مثلا تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، المتوفى سنة 85 و600 رحمه الله، وهو تفسير متوسط الحجم، اختصره من الكشاف للزمخشري، وحذف كثيرا من اعتزاليات الزمخشري وإن كان فيه بقايا لم يحرفها، واختصره أيضا من التفسير الكبير الرازي، أخذ منه ما يتعلق بالحكمة، ومن تفسير الراغب أخذ منه ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق، فيؤخذ على هذا التفسير ما فيه من تأويل وما فيه من بقايا الاعتزال التي أخذها من الكشاف. وأيضا ذكر في نهاية كل سورة حديثا لفضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله سبحانه، متابعة لصاحب الكشاف، مع أن الحديث الوارد في هذا لا يصح، وضعه بعض المتقدمين حسبة لله في زعمه، لأنه رأى الناس قد اشتغلوا بالسير والمغازي والتواريخ وأعرضوا عن كتاب الله، فوضع حديثا طويلا ليرغب الناس في القرآن: من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة العمران فله كذا، إلى آخر السور، حديث طويل في فضل قراءة القرآن سورة سورة، حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا اغتر به جماعة من المفسرين وذكروا في تفاسيره، وقد رزق كتاب تفسير البيضاوي القبول عند جماعة كثيرة من أهل العلم، واعتنوا به وضعوا عليه شروحا وحواشي ومؤلفات. فطالب العلم إذا أخذه مع معرفته لما يشتمل عليه من بعض الأشياء التي هي محل نظر ومحل ملاحظة، فلا بأس يستفيد منه ما يتعلق بالمعاني
ويتعلق معرفة بعض الألفاظ وما أشبه ذلك. ثم تفسير الحافظ بن كثير يكون بعد ذلك، وفيه تفسير مختصر يستفاد منه، وهو التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700، تفسير موجز للقرآن لكنه مؤول لأغلب الصفات ومفوض في بعضها، فإنسان يستفيد ما في هذا الكتاب وما في سابقيه من تفسير للقرآن، وينتبه لما يتعلق بآيات الصفات وما يتعلق بالصفات فلا يغتر بكلام هؤلاء. أو يبدأ الطالب في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما سبق، أو بتفسير الشيخ فيصل بن أبي عزة المبارك رحمه الله المسمى توفيق الرحمن في دروس القرآن، أو أيسر التفاسير الشيخ أبي بكر الجزائري، أو التفسير الواضح لمحمود محمد حجازي. وإن كان في هذا التفسير بعض الملاحظات الخفيفة كإنكاره لما ثبت في الصحيحين من حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فما يتعلق بالجهاد وأنه للدفاع وليس للقتال، ولكن كل عالم يوجد عنده بعض الأخطاء، وهكذا طبيعة البشر، ليس أحد من أهل العلم معصوم عن الخطأ أبدا، ولكن يكون هذا الكتاب فيه بعض الأخطاء وبعض المخالفات لا يمنع من القراءة فيه، الإنسان يقرأ وينتبه لما فيه من أغلاط فلا يغتر بها. وإلا لو أن كل كتاب فيه خطأ أو مخالفة أو أخطاء أو مخالفات تترك قراءته لترك طالب العلم كتبا كثيرة وفاته علم عظيم، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم المحققين المدركين